ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
تجي يوم تبعك سنة ما أقدر على بعدك أنا، تجي يوم تبعك سنة ما أقدر على بعدك أنا، يلسارق مني النوم ما أقدر على بعدك يوم، يلسارق مني النوم ما أقدر على بعدك يوم، ماني عليك اعتب على حظي انا.
يا مرحبا بكم أحبائي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونتمنى تكونون بخير أنتم وأحبائكم وجميع من يحيط بكم. حلقة جديدة من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا، سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يا رب يكون بخير الجميع. طبعا ما ننسى اللي يسمعنا عبر منصات بودكاست حول العالم في كل مكان، حياكم الله جميعا معنا في حلقة جديدة من حلقات مجاز اللي نفتح بها الباب على المعلومة وعلى التحليل وعلى المناقشة وعلى الحوار في جملة من الموضوعات الهامة التي تحيط في حياتنا اليومية، واللي نتمنى أن تروق لكم وتنال استحسانكم وتقضون معها وقت ممتع ومفيد في هذه الساعة الإذاعية. إذن اليوم راح نتكلم عن موضوعات جديدة، محاور جديدة، وقفشاتنا اللي احنا دائما متعودين أن نناقشها معاكم. سنتكلم عن ظاهرة العناد، وأيضا عن مسألة الحذر وعلاقته بالقدر في كثير من الأشياء في حياتنا. ورح نحكي عن موضوع لطيفة جدا، مسألة تقدم العمر، خاصة في موضوعة المعاملات اليومية أثناء الحياة اليومية، وما يؤرق المرأة تحديدا أثناء تعاملها مع الآخرين في أسلوب المنادات فيما يتعلق بالإشارة إلى تقدمها بالعمر. شايفين ذولا اللي يقولون للمرأة، يعني مرأة خطية بعدها شابة والله شوية، يمكن بعد يعني خلينا نقول غادرت غضاضة الشباب، ها وبعدها لكن في ريعان الشباب، ثلاثينات أو نهاية العشرينات أو منتصف الثلاثينات، سمع يقول لها تفضلي خالة. اليوم راح نحكي على هذول الجماعة. إذن فاصل ونبلش حلقتنا لهذا اليوم.
إذا شافت صوركم عين الغيبة تطول في يوم الموت ناحية على طري ذكركم صفى الدنيا نظلمة يا حبابي
حياكم الله أصدقائي في أول محاور حلقتنا هذا اليوم، وراح نحكي عن صفة ملازمة لبعض البشر، صفة شخصية ذات طابع سايكولوجي، ألا وهي العناد، العنودية. والعنودية هنا ما نقصد بها المرأة ولا الرجل، بل نقصد الصفة الإنسانية بشكل عام. العناد سمة يتميز بالمقاومة، بالتمرد ضد أي قاعدة أو ضد أي رأي، ضد أي نقاش معين. أكو بيهم يتحاور وياك يعني يعترض ويختلف معاك، لكن ما تحسه هو متمسك برأيه سواء كان صح أو خطأ، لدرجة أنه نسميه معاند. لا، نقول هذا شخص مختلف معانا بالرأي، وهذا شيء طبيعي بالحياة. لكن أكو ناس لا، أكو إنسان شنو قلت شنو تقول صحيح أو مو صحيح، هو لازم يخالفك، لازم يقاومك، لازم يعاندك. هذا السلوك إلى أسباب متعددة. علم النفس يقول أنه واحدة من أسبابه هو البحث عن هوية أو هوية، يعني السلوك المعاند طريقة للبحث عن شخصية خاصة، تميز خاص. أكو ناس يعتقدون أنه أنا مجرد أنه أخالفك معناها أنه أنا متميز عنك، متفرد عنك، معناها أنه أنا شخصية مستقلة. نعم، من مهام الشخص أو من ملامح الشخصية أن يكون له رأي، لكن مو بالضرورة أن يكون دائما الرأي هذا مخالف، خالف تعرف أو معاند. شوفك مرة لازم تعاند، يعني شنو يقول حتى لو فشي تافه وبسيط. اليوم يعني خلي نغسل هذه الستارة، يبدو عليها وسخة، مجرد رأساً تقول لك لا لا نغسلها باكر، اليوم شوية كذا الجو مغيم، حتى لو ما مغيم كلش، لكن خلاص. وقد يكون الرجل أيضا معاند لأجل العناد أو لأجل الرغبة في التحكم فقط، أو حتى يسيطر على البيئة المحيطة به أو الأفراد المحيطين به. لكن هذا قد يعكس حالة داخلية من شعور الإنسان بعدم السيطرة، بعدم القدرة على فرض التحكم بالأجواء المحيطة، فيلجأ إلى هذه السلوكيات العنيدة.
أنا بحط لها بسره، أشكو لها قلبا بنارها مغرم، ولمحت من عينيها ناري وحرقتي، قالت على قلبي هواها محرم. كانت حياتي فلما بانت بنأيها صار
سلوكيات للعناد أو أسباب العناد تعود إلى ردات فعل، يعني سوء المعاملة تولد رغبة بالانتقام، تخلي الشخص مثلا يحاول أن ينتج سلوك معاند جراء الإحساس بالظلم أو الإساءة لشخص تعرض إلى سواء بالماضي، ربما بالماضي. وأي ناس من الأبناء من يكبرون يصيرون صعبين، معاندين، جاحدين، لأنهم تعرضوا إلى تربية قاسية في فترة صباهم وطفولتهم. ولهذا احنا دائما نقول انت ابنك حاول انه تعامل وياه وكأنه مشروع استثماري يعني. عوف أكسم من الكلام الرومانسي عن التربية، لكن أنت قول هذا باكر عقبه يكبر وش يذكر لي؟ يذكر لي المعاملة السيئة، وبعدين هاي المعاملة السيئة راح ترجع لي. لكن أسوأ أنواع العناد هو الذي ينتج عن عدم الثقة، عن الشعور بالنقص. كناس يحسوا نفسهم إن هم قليلين الشأن، يحس المقابل شريكة متفوق عليه، ناجح معروف ذكي، وهو إمكانياته محدودة، فيريد يثبت نفسه بالعناد. ولهذا تشوف دائما بنقاشهم تتكرر هاي العبارة: أنت شنو تعتقد نفسك، إنه بس تفتهم؟ هاي العبارة من تسمعها أعرف إنه المقابل يعاني من إنه يشعر إنه أقل من يمك شأنا أو مكانة أو ذكاء. إذا تحليل الأسباب اللي توقف وراء المعاندة يساعد في فهم الدوافع، في تقديم الدعم، توجيه اللازم للأفراد حتى يسيطرون على هذا النوع من السلوك، وهو نوع مدمر للأسر، مدمر للعلاقات العاطفية، للعلاقات بين الشركاء. أروح إلى تقرير يتكلمنا بشكل أوسع عن هذه الظاهرة في مزيد من التفاصيل، نسمع ونرجع.
العناد خصلة نفسية تنشأ من مجموعة متنوعة من الأسباب، قد ينجم عن اندفاع الفرد للحفاظ على رأيه أو إصراره على فعل شيء بالطريقة التي يراها صحيحة. العناد قد ينبع من رغبة في التحكم أو السيطرة، أو من محاولة الفرار من الهزائم والاستسلام. يمكن أن يكون العناد دلالة على الصمود والثبات، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون مشوبا بالعناد السلبي، حين يمنع الفرد من قبول الآراء والآراء الأخرى. الأشخاص المعاندون قد لا يشعرون دائما بأنهم معاندين، فقد يرى بعضهم أنهم مصرين على الحق أو الحماية من الظلم. قد يكون العناد إيجابيا عندما يستخدم بحذر وعقلانية، مثل الدفاع عن القيم والمبادئ الصحيحة، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون العناد ضروريا للحفاظ على الحدود الشخصية أو التصدي للظروف غير الملائمة. مع ذلك يمكن أن يكون العناد مؤشرا على ضيق الأفق والكبرياء الفارغ، عندما يصبح تمسكا عشوائيا بالرأي دون تفكير منطقي ودون مرونة في التعامل مع الآخرين. التعامل مع الشخص المعاند يمكن أن يكون تحديا، ولكن هناك بعض الطرائق يمكن أن تكون مفيدة، ومنها: أولا، الاستماع بعمق. قد تكون وراء عناد الشخص خلفية أو مشاعر لم يتم التعبير عنها. استمع بعمق لآرائه ومحاولة فهم دوافعه. ثانيا، التواصل بلطف. تجنب النقد الحاد أو الهجوم على الرأي، تواصل بلطف واحترام، واستخدم لغة تعبيرية إيجابية. ثالثا، تقديم أدلة. قدم حججا وأدلة قوية تدعم وجهة نظرك. قد يكون من الممكن أن يتغير رأي الشخص إذا رأى أدلة قوية. رابعا، الاحترام والمرونة. حاول أن تظهر الاحترام والمرونة في التعامل. إذا رأى الشخص أنك مستعد للتعاون، قد يكون مستعدا للتفاوض. خامسا، اختيار الوقت والمكان. تجنب التفاعل في الأوقات والأماكن غير المناسبة، ابحث عن بيئة مناسبة للحوار. سادسا، الاعتراف بالحدود. في بعض الحالات يمكن أن يكون من الأفضل الاعتراف بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق، وأنه من الأفضل الاتفاق على عدم الاتصال في هذا الشأن.
إذن أكو فرق بين أن تكون لنا رأيا مستقلا، وبين العناد وبين المكابرة. ومن الضروري جدا أنه نفهم أنه الإنسان اللي يحبنا بصدق وبالتالي يحرص علينا أن يقدم لنا نصيحة، ما نخلي هاي السمات تعمينا عن أن رؤية الآخرين بينا. اسمع للذي تثق به، للي تحسه يخاف عليك فعلا، خاصة إذا أقول لك ترى أنت جاي تعاند من أجل العناد. هاي مسألة كثير مهمة، ولهذا نزار قباني يقول: المرأة التي تتخلى عن عنادها لأجلك اعلم أنها تحبك بصدق.
لا تسأل ما هي أخباري، لا شيء مهم إلا أنت، فإنك أحلى أخباري. لا شيء مهم إلا أنت، وكنوز الدنيا من بعدك ذرات غباري، وكنوز الدنيا من بعدك ذرات غباري. لا تسأل ما هي أخباري، وكنوز الدنيا من بعدك ذرات غباري، وكنوز الدنيا من بعدك ذرات غباري. لا تسأل ما هي أخباري.
البارحة كان عندي لقاء مع أحد أصدقائي من الأطباء المعروفين حقيقة في أمراض الباطنية والقلبية، قال معلومة كلش مهمة، قال حبيت أشاركها مع الأخوة الأصدقاء في البرنامج. قال إحنا أنا عندي راجعني كثير من كبار العمر متقدمين في السن، لاحظت أنه من يصل منهم ملاحظة دراسة مثل الإحصائية أنه أغلب اللي وصلوا إلى عمر متقدم من حياتهم من عمرهم وهم بصحة جيدة، الأمراض المزمنة تأخرت يلا وصلت لهم، كانت عندهم سمة أنه يمشون كثيرا أو يمشون بانتظام. فمن المهم جدا أن الإنسان يمشي على الأقل نصف ساعة ثلث ساعة باليوم، أقل شيء ثلث، بس يمشي شوية، يكون مو هيك يمشي بهداوة مثل ما يقول كاظم الساهر، يمشي وكأنه شلون عندك سلعة حاجة للتقضيح، يمشي شوية بهمة. نعم أنا أعرف أنه الأجواء بالبصرة لا بالشتاء صالحة ولا بالصيف، لكن أكو مكانات تقدر تمشي بيها، خاصة المجمعات المولات التجارية، مو إلا تجي تتسوق مثلا، حتى دا ما محتاج تتسوق تجي حتى تمشي تكسب لك نص ساعة مشي، أنت تكون حققت لك الهدف المنشود على الأقل 4 أيام بالأسبوع. هاي نصيحة الطبيب، إحنا ما نريد نجيب اسم الطبيب حتى تعتبر دعاية، لكن حلوة المسألة مهمة. عوفك فقط من الأكل الصحي والأكل المطاعم، هاي كلها نعرفها، لكن من المهم جدا أنه نمشي. أكو مقولة طبية غربية يقول لك ما دام الساقين أو الرجلين قويات أعرف أنه الصحة جيدة، لأن الرجل هي اللي تعين الإنسان أنه يمشي ويقطع مسافات، والصحة يا رب للجميع.
سحب رمشه ورد الباب كحل أهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب.
سحب رمشه ورد الباب كحل أهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب.
رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب،
سحب رمشه ورد الباب يا حلة داب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب.
نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب،
سحب رمشه.
مشكلة لما يكون قضيتك عند شخص ما يرحم، مشكلة لما تكون أمرك بيد إنسان غير عادل، حظه سيء اللي خصمه يصير هو الحكم، أو حكمه يكون إنسان ما يعرف الضمير. أي مرة إعرابي جابوه إلى أحد الولاة لمحاكمته، وكان هذا الوالي معروف بظلمه وقسوته، فدخلوا للمحكمة وكان مسوي جريمة بايق له شيء بسيط كملا. فلما دخل على الوالي في مجلسه جاب له ورقة فتح مثل الكتاب هو المتهم بالقصة مات، وقدم بين يدي الوالي وقال هاؤم اقرأوا كتابي. طبعا هاؤم اقرأوا كتابي هاي آية بالقرآن ترد في دول المذنبين العتاة عندما يأتون يوم القيامة فيقولون هاؤم اقرأوا كتابي. فالوالي استغرب قال له إنما يقال ذلك في يوم القيامة. فالإعرابي قال له يعني خلينا نحكيها بالعامي، قال له والله أنا يعني هذا اليوم عندي أسوأ من يوم القيامة، لأن يوم القيامة رح أروح إلى رب كريم يأتي بحسناتي وسيئاتي على حد سواء، أما أنتم فقد جئتم بسيئاتي وستتركون حسناتي. هي مصيبة باللي مني خالفك ما يتذكر لك ولا زينية سويتها، باللي يختلف وياك ينسى وينكر الجميل. وما أكثر شيوع هذه الظاهرة هذه الأيام يا أصدقائي.
انساك معقول تنساني انا على طول، معقول انساك معقول تنساني انا على طول، معقول ما نعود حباب نمرق مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا. ما قالوا الهوى غناب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوى هوى يا هوى.
نعم أصدقائي حياكم الله في مجاز من جديد، راديو تايمز سكوير 102.5 FM، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نسار. أصدقائي دائما نسمع الحذر غلب القدر، هاي الفكرة تعكس سيمة أو فكرة التوخي والاستعداد والتأهب اللي ممكن أن يمنع الأخطار اللي تصيبنا، أو على الأقل تحيد الظروف السلبية التي قد تحتاج إلى تدابير وقائية. نعم إحنا كثير من الأقوال ممكن نتناولها دائما من تمر علينا مرور الكرام، نقول والله هذا قول شعبي دون أساس علمي، وممكن أن يكون الحذر غلب القدر، هذا فد عبارة أصلاً يجوز تخلينا يعني نتردد كثيرا ونتأخر ونظل نحسب هواي وما نعيش حياتنا بإقدام، ما نعيش حياتنا بجرأة بشغف. نعم قد يكون هذا الفهم صائب في جزء منه، لكن احنا نحتاج دائما إلى المفاهيم، أن نتعامل مع المفاهيم بشكل مرن، وأن نسأل إنه هذا الفهم لهذا المفهوم أو ذاك المفهوم وفق أي سياق يستخدم به. نعم الفكرة من الناحية الأساسية تدعو إلى اتخاذ التدابير، إلى الحيطة في الحياة، إلى تأثير الحيطة بشكل كبير، لكن هذا لا يعني بشكل من الأشكال انه يعني جارنتي، لانه انت والله الحذر يخليك دائما انت متغلبا على الاقدار. لكن احنا ليش ما ناخذها انه هذا دعوه للتخطيط؟ شنو رايكم؟ يعني الحذر هنا هو دعوه للتخطيط. انت مثلا بمكان ما تنتظر ان تقع في ازمه ماليه، احذر منها بالتوفير. مكان ما انت تقع في مشكله صحيه، احذر منها بالوقايه، باتخاذ التدابير الصحيه الجيده، ابتعاد عن السهر، ابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن الغذاء الصحي السيء وغيرها. ما هي مو بالضروره انه انت تاخذها باشيائها الشائعه دون ما تدخل بالعمق، عمق المشكله.
لمن هعيش بعد هعيش انا ليه؟ هتسوى ايه ايامي لو مش ليه؟ وتسوى ايه احلامي لو مش بيه؟ لمين هعيش بعد هعيش انا ليه؟ هتسوى ايه ايامي لو مش ليه؟ وتسوى ايه احلامي لو مش بيه؟
نعرف تطبيقات هذه المقولة المأثورة في كثير من حياتنا اليومية فيما يتعلق بمسألة الوقاية، السلامة العامة. إحنا السلامة العامة، الحذر غلب القدر ما تشتغل عندنا نهائيا، وشفنا كل سنة صير عندنا مصيبة بالعراق، حادثة الحمدانية، قاعة العرس اللي احترقت، بعض البيوتات في كل موسم خلصنا راح يجينا الشتاء والصوبات وحرائق الصوبات والهيترات وحرائق الهيترات، خاصة هذه المدافئ الزيتية اللي صارت بالسنوات الأخيرة تأخذ عوائل بأكبرها للأسف. هاي كلها راجعة لمسألة إنه إحنا ما نتخذ تدابير السلامة، ما نفحص الوصلات الكهربائية، ما نسوي صيانة للبيت. أنا ما أعرف البيت هسه هو بس مجرد أكل وشرب ونوم؟ يعني أنت المكان اللي تعيش به، اللي أنت مأمنه على أغلى ما تملك، عائلتك وأمك وأبوك، يا أخي ما معقول أنت ما تصرف عليه فد يومية هيش فد يبلي بالمرة بالثلاث شهور بالشهرين أنت تشيك البيت من كل شو كلاش مثل ما يقولون. بالإضافة طبعا إلى تدابير السلامة العامة أثناء القيادة، تدابير السلامة أثناء ممارسة التمارين الصحية، تمارين الرياضية، يرحون جيم وهو ما يعرف انه ظهره يتحمل، قلبه يتحمل، هيك تمارين قاسيه وشديده، الحد ما الفاس ويوقع بالراس. تسمعون عن ازمات قلبيه تصير بالشباب بسبب اجهاد عضله القلب، تصير بها ضعف، تصير بها حاله من الصدمه. طبعا التطبيقات متعدده واكو اكثر من نظره، نظره فلسفيه، نظره نفسيه، نظره فكريه لهذه العبارة. خلينا ناخذها في تفاصيل أكثر بهذا التقرير حتى نتعلم أكثر عن هذه العبارة ونحاول أن نطبقها على ما نعيش ونرى ونسمع بحياتنا وحياة الآخرين.
الحذر والاستعداد والتأهب يمكن أن يمنع الأخطار ويحد من تأثير الظروف السلبية. يعتقد البعض أن الحذر والتدابير الوقائية يمكن أن تجنب الكثير من المشكلات والمصاعب. من الناحية الفلسفية يمكن اعتبار هذا المفهوم تذكيرا بأهمية التخطيط والتفكير المسبق في مختلف جوانب الحياة. فعندما يكون الشخص مستعدا للتحديات المحتملة ويتخذ التدابير اللازمة لتجنب المشاكل، فإنه يستطيع تحقيق نتائج أفضل وتجنب العواقب السلبية. مع ذلك يجب مراعاة أن الحياة قد تحمل مفاجآت ومصاعب غير متوقعة رغم كل التدابير الوقائية. قد لا يكون الحذر كافيا في بعض الأحيان، وقد يواجه الفرد مواقف لا يمكن التنبؤ بها. لذلك يجب أيضا الاستعداد للتعامل مع المواقف غير المتوقعة والتعلم منها. بشكل عام يمكن اعتبار الحذر غلب القدر تذكيرا بأهمية التخطيط الجيد واتخاذ الاحتياطات، لكن يجب أيضا ألا يكون سببا للوقوع في القلق المفرط أو الخوف من المستقبل. من الناحية النفسية يمكن تفسير القول الحذر غلب القدر على أنه دليل على الشعور بالسيطرة والاستعداد النفسي لمواجهة التحديات. عندما يكون الشخص مستعدا نفسيا للتعامل مع المشكلات المحتملة، يمكن أن يزيد هذا من الشعور بالثقة في النفس والقدرة على التحكم في الظروف المحيطة. يجب أن نلاحظ أن القلق المفرط والخوف المستمر قد يؤديان إلى شعور بالتوتر الزائد والقلق الزائد. لذلك يجب على الفرد أن يجد التوازن المناسب بين التحضير للمستقبل والتخطيط الجيد، وبين القدرة على التأقلم مع المواقف غير المتوقعة بثقة واطمئنان. بشكل عام يمكن لهذا المفهوم أن يلقي الضوء على أهمية تعزيز القدرة على التكيف والمرونة النفسية، مع الاعتراف بأن الحياة تحمل عوامل لا يمكن التنبؤ بها. قد يساعد تعزيز الثقة بالنفس والتفاؤل في تعزيز الصحة النفسية والقدرة على التكيف مع التغيرات والمواقف المختلفة التي قد تواجه الفرد. الاعتقاد بمثل الحذر غلب القدر قد يؤثر على نظرة الآخرين لنا بشكل إيجابي عندما يظهر هذا الاعتقاد كنوع من الحكمة والتوازن. عندما يتمتع الفرد برؤية واقعية للمخاطر ويتخذ التدابير الوقائية بشكل مسؤول، قد ينظر إليه على أنه شخص منظم ومسؤول. من ناحية أخرى قد يتم اعتبار الانحياز الزائد نحو الحذر والتوخي، الحذر في كل الأوقات دون تقدير للمغامرة أو المرونة، باعتباره سمة سلبية قد تمنع الشخص من تحقيق إمكاناته الكاملة والتجربة للحياة بكل مفاجآتها.
إذن شكرا على هذا التقرير الجميل، ونروح إلى فاصل غنائي يسمعنا به مصطفى أغنية. خلينا نشوف والله شنو محضر لنا.
ما تمنعوني لا 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 تغصبوني، ما تمنعوني لا لا لا
أصدقائي، قبل 10 أيام احتضنت العاصمة بغداد مهرجان بغداد الدولي للمسرح الدورة الرابعة. والحقيقة رغم أنه ما كان هناك إعلام، ربما إعلام بصري غطى هاي المسألة، لأن المهرجان كان ناجح جدا بعيدا عن ما عرف من المهرجانات الثقافية اللي تكون دائما محصورة بالنخبة. وذكرنا نجاح المهرجان بأهمية المسرح ودوره في تربية المجتمع. المسرح مو المسرح التجاري اللي هو عبارة عن إسفاف وتنمر ونكت خادشة للحياة. المسرح له دور مهم أخواني، ولهذا احنا نتمنى من محافظتنا ومن ديوان المحافظة التخطيط لإقامة مهرجان مسرح. نحتاج بالبصرة مهرجان مسرح يا أخوان، بالتعاون ويا الجامعة ويا كلية الفنون، بالتعاون ويا جمعية الفنانين فرع البصرة، اتحاد الأدباء مثلا لا بأس. الفعالية المسرحية طقس اجتماعي، طقس أسري، طقس تربوي، يعني فائدة بيه عميمة فضلا عن الترفيه. نتمنى أنه ما تقتصر مهرجاناتنا على الشعر الشعبي والشعر الفصيح وجيب يعني حتى الناس شعرت بالملل، بحيث الناس عامة الناس ما تحضر هيك مهرجانات ولا تهتم بيها. بينما أنا لاحظت بجمهور مهرجان بغداد المسرح هناك عوائل محبة للمسرح تريد تسمع قصة شكسبير أو لمولير أو سعد الله والنوس، لو عبد الله علي عبد النبي الزيدي، لو عوني كرومي، برؤية جديدة، ممثلين شباب، وعندنا طاقات بالفنون جميلة ما شاء الله. أعتقد الموضوع يستحق المحاولة.
أحبك جدا أحبك وأشيلك بعيوني، تؤمر تحت أمرك بحبك يحسدوني.
أحبك جدا أحبك وأشيلك بعيوني، تؤمر تحت أمرك بحبك يحسدوني.
أحبك ليش يا عمري سؤالي يدور في صدري،
نعم أصدقائي أحبابي، شايفين دولي الشباب أخواننا الحلوين المهذبين في بعض المحال التجارية، في الأسواق، في السوبر ماركت، اللي يتعامل مع الامرأة، البنت، المرأة اللي عمرها فرضا 30s منتصف 30s إلى بداية 40s، يتعامل يعني تسأله هذا بيش هذا بيش هذا ما سرى، تفضلي، يلقون فد صعوبة في أن ينادون على المرأة في هكذا مرحلة عمرية، فيستخدم تداولا شائعا لفظة خالة. تفضلي خالة، بهالسعر خالة، ما يصير خالة علينا من الجملة، خالة بهالقد. طبعا هاي العبارة أنت إذا تريد تزوج مرأة وتكرهها بيك وتنكد عليها وتأذيها قلها خالة، حتى إذا كانت هي في عمر الخالات، يعني حتى لو عمرها 50 سنة 45 سنة، بحيث هي فعلا صارت خالة ما تحب تنقال لها خالة. تعتبر هذه العبارة خاصة دني اللي بعدنا استوهن غادرا الشباب، تعتبر هذا قلة ذوق، تعتبر نوع من أنه تولى جاي تقول لها أنه تعجوزة بعد خلاص، هذا يأذي المرأة. لذلك طبعا أسلوب المنادات بين الرجال والنساء يعكس كثير من القضايا، لها علاقة بالجانب التربوي، بالجانب الذوق، اللياقة العامة، بجانب أنه العاملين في المحال عليهم أن يتلقوا من قبل رب العمل، من قبل صاحب العمل، نوع من التدريب، نوع من المحاضرات، نوع من التعريف بوسائل التعامل الإيجابي واللطيف مع الزبائن. هي المسألة مو مسألة مزاجية بقدر ما هي مسألة أنه إحنا كيف نحافظ على مشاعر بعض ونربي الذوق، لأن الذوق تربية مثل الزهور في الحدائق.
كل ما بتشرب شمس نهار بتاخد لعيونك صور، جن الليل نجوم طهار ما بدهم غيرك قمر. كل ما بتشرب شمس نهار بتاخد لعيونك صور، جن الليل نجوم طهار ما بدهم غيرك قمر. طلي وخلي الليل نهار في بالكون
طبعا هي العبارة أنت من تجي لها هو خطيئة هذا الولد اللي العامل أو الموظف، هو ما قصد الإساءة، هو قصد أن يتعامل بالاحترام بنوع من الود بنوع من التهذيب، مو قصد أنه مثلا يسيء أو قصد أنه مثلا يحاول أن يضايقها أنه يقولها والله صرت خالة كبيرة بالعمر، لا. فهي الفهم الصحيح لهذه المسألة هو اللي يخلي الطرفين يعني يجدون صيغة حل. بالتالي المرأة مشاعرها وثقتها بنفسها قد تهتز أحيانا عندما تغادر مرحلة الشباب. إحنا أكو تسليط قوي على مرحلة الشباب، الشعراء يكتبون على الشباب، الإعلام، وسائل الإعلام، البرامج التلفزيونية كلها تمجد وتقدس مرحلة الشباب في عمر الإنسان، وكأنه اللي غادر الشباب خلاص انتهت حياته. فهاي النظرة اللي رسخها الإعلام هي هم خلت الرجال، مو بس النساء، الرجال هم أيضا إذا قلت لحجي أو إذا واحد يعني إحنا بعمري مثلا أنا استوني بعد يعني عمر بعينات وإذا بنية قالت إن عمه بعضنا يضايق. أنا أتذكر أول مرة أول بنية بنت تتعامل معي تقول لي عمه، حقيقة أنا استغربت هسه ما ضايقت، يمكن أنا ما أريد أقول إنه أنا مثالي، بس يعني العبارة غريبة ما متعودين عليها. المرأة تأخذها بغير قصد، المرأة يعني حساسة على كيفكم ويا النساء، أخواننا أصدقائنا أخواني، حاول أنه تلقى قلها الست، شكو بيها كلمة الست حلوة، ما لازم أستاذة زين، ولا شوي أستاذة تكون متكلفة زايد، ولا تقدر تقلها عيني خاف النوبة والله تعتبرها حرشة، قلها الست فأنت تكون بالسليم مو؟ خليني أروح على تقرير يتحدث عن الأسباب النفسية والفكرية ومناقشة هذا الموضوع، مسألة منادات المرأة وعلاقتها بالتقدم بالعمر من كل النواحي. نشوف هذا التقرير نسمعه، أنا متأكد راح يعجبكم ونرجع.
في عالمنا المعاصر تظل قضية تسمية المرأة بألقاب تعكس تقدم عمرها قضية حساسة تثير الكثير من الجدل والانتقادات، فما هي النواحي النفسية والفلسفية التي تقف وراء هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن تفسير الآثار النفسية والاجتماعية لهذا السلوك؟ تأثير المنادات على المرأة. يؤثر الاستخدام المتكرر للألقاب التي تشير إلى تقدم العمر على مشاعر المرأة وثقتها بنفسها، قد يؤدي هذا النوع من التصنيف إلى إحساس المرأة بالقهر والإحباط نتيجة لتقييمها بناء على العمر بدلا من المعرفة أو الكفاءة. دوافع استخدام الألقاب. يمكن أن يكون استخدام الألقاب القديمة للمرأة ناتجا عن القيم الثقافية والتقاليد التي تمنحها الأولوية لاحترام الشيخوخة والخبرة. قد يتم استخدام تلك الألقاب أحيانا بدافع الاحترام أو الود. تأثيرات السلوك على المرأة. تشير الدراسات النفسية إلى أن تسمية المرأة بألقاب تعكس تقدم عمرها يمكن أن يؤثر على ثقتها بنفسها وتؤثر على سلوكها ومشاركتها في المجتمع. يمكن أن يؤدي هذا النوع من التصنيف إلى شعور المرأة بالقهر والإحباط والنظر إليها بوصفها امرأة كبيرة أو عجوز، فيما يظل الإنسان في حاجة للشعور أن فرصته في الحياة لا تزال قائمة وأن أمامه الكثير من الوقت. في النهاية تظل التوعية والتعليم حول أثر الألقاب وكيفية تأثيرها على النفس والمجتمع أمرا حيويا، يجب أن نسعى جميعنا لبناء بيئة متساوية تحترم الجميع بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم. كيف يمكننا إذن أن نتعامل مع موقف مناداة المرأة في المجتمع من دون أن يسبب لها إحباطاً بالإشارة إلى تقدمها في العمر؟ للتعامل مع مثل هذه المواقف بشكل يحترم الجميع ويحافظ على روح الاحترام والتسامح، يمكن اتباع الخطوات التالية: تحقيق تغير إيجابي من خلال تعزيز الوعي بأهمية اللغة الاحترافية والاحترام في التعامل مع الآخرين، والتأكيد على أهمية عدم الانحياز نحو العمر كمقياس للقدرات والكفاءة. من المهم دعم المرأة وتشجيعها على الثقة بنفسها وقدراتها بغض النظر عن العمر. يمكن تحقيق ذلك من خلال إبراز إنجازاتها وتقديم مساهماتها في المجتمع، كما يمكن للمشاركة في الحملات والمناقشات التي تسعى إلى تغيير الصورة النمطية المتعلقة بالعمر والجنس أن تسهم في تحقيق تغير إيجابي في المجتمع، وأن يكون من المفيد التحدث بصراحة مع الأفراد الذين يستخدمون تلك الألقاب بطريقة لطيفة وودية. يمكن للتواصل الفعال أن يساعد في توضيح كيف يمكن أن تكون هذه الكلمات مسيئة.
شوف، بالتقرير قلنا يعني من المهم أنه ندعم المرأة ونشجعها، من المهم أن نغير وجهة نظر الناس حول النظرة للشباب فترة عمر الشباب، ومن المهم أن نوعي كوادرنا العاملة على أساليب الكلام والتحدث، وهاي طبعا من مميزات المحل أو الشركة الناجحة. إذن اكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة وقضيت معها أوقات نافعة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.